إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في بيان قضية الوجود التي هي قضية التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولازال الكلام متفرع فيما من هذه القضية في استبيان شروط لا إله إلا الله، ولا زال الكلام متعلق بتمام بيان شرط الصدق. وقد نقلت في المرة السابقة درسا قرآنيا فيما يتعلق بحال الكاذبين، باعتبار أن الله عز وجل بين لنا الصدق أو بين لنا شرط الصدق، سواء من الكلام على الصدق ومآل الصادقين وما أعد الله لهم وأمره بأن نكون مع الصادقين، أو في المقابل في بيان حال الكاذبين الذين هم المنافقون وكيف أحالهم وكيف أمورهم، بحيث يستبين العبد مقام الصدق مع الله عز وجل، ويستبين حقيقة الصدق في الإيمان أو الصدق في لا إله إلا الله من خلال هذه الأحوال التي تبين حال الكاذبين. واليوم بفضل الله تعالى وبعونه أستمد العون منه سبحانه وتعالى، أستبين أيضا مع نفسي وإياكم ما يتعلق بدرس آخر من دروس أهل الكذب، حتى نعلم أيضا حال الكاذبين. والمراد من هذه الدروس العقدية هي أن ننظر في أحوالنا وأن نقيس أنفسنا على ما جاء فيها، بحيث نستبين أنحن من الصادقين أم من الكاذبين، إذ أن العبد ينبغي أن يبحث دائما عن مدى صدقه مع الله سبحانه وتعالى وعن مدى صدقه في الإيمان وفي لا إله إلا الله، لأنه بحسب صدقه بحسب فوزه، بحسب صدقه بحسب فوزه. يقول الله تعالى في هذا الدرس القرآني من آيات سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا الدرس فيه بيان لأوصاف المنافقين وأحوالهم، وبيان لقبيح صنعهم وكيف هم في كذبهم وكيف هم يظنون وكيف فاعل الله بهم. يقول الله تعالى: إن المنافقين، وإن التوكيدية والمنافقون سموا بهذا الاسم من اصل اللغة من نفقاء اليربوع. هناك حيوان صغير حقير يسمى اليربوع، اكبر من الفأر واصغر من الارنب. هذا اليربوع اذا ما سكن نفقا او لا يسكن الا نفق، بحيث يكون له فتحة، فاذا مات تبع خرج من الفتحة الاخرى، فكان هذا هو اصل تسمية النفاق، لان المنافق انما في الحقيقة يظن ان له مخرج، بحيث انه يدخل على المؤمنين بمدخل، فاذا ما دخل على الكافرين خرج من مخرج اخر غير المدخل الذي دخل منه. هذا اصل التسمية، وهو اسم نفقاء اليربوع او النفق الذي يسكنه اليربوع. والنفاق كما عرفنا هو ان يبطن العبد خلاف ما يظهر. وفي الحقيقة في الدين النفاق في الدين هو ما ان يكون العبد مما يظهر الايمان ويبطن الكفر. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. فهم مع الكفار بوجه ومع المؤمنين بوجه. يقول الله تعالى مقررا في شأنهم حتى نعلم كيف يفعل الله بأمثال هؤلاء: إن المنافقين يخادعون الله. وقد بينت في المقال السابق الذي ينبغي أن تسمعه أو تبحث عن سماعه: هل الله يخلق، هل الله يخدع؟ من باب عرفنا حقيقة الخداع، وهل الخداع يقع على الله أو أن الله يخدع أم لا. وعرفنا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لأن الخداع هو كتمان الشيء وإظهار آخر إيهاما، أو كتمان الشيء والإيهام بغيره حيث يظهر غيره. فكل عبد يكتم أمرا ويوهم من يراه بأمر آخر يسمى خادع أو مخادع. فالله يبين أن المنافقين من حيث ظنهم ومن حيث صنيعهم، من حيث ظنهم ومن حيث صنيعهم، إن المنافقين يخادعون الله. هذا ليس تقرير، إنما هذا حكاية، بمعنى ليس الكلام معناه إن المنافقين ينجحون ويحققون خديعة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن المعنى هو أن المنافقين يتصرفون تصرف المخادع، ويظنون أنهم بهذا التصرف قد خدعوا الله، فيتركهم ربهم على وهمهم، ويتركهم ربهم على ظنهم، ثم هو في الحقيقة الذي يخدعهم. وعرفنا أيضا أن ذكر خداع الله ليس على سبيل الصفة المتصف بها مطلقا، إنما هو على سبيل المشاكلة في الكلام والمقابلة في الجزاء، من باب أن الجزاء من جنس العمل. فلا يقال الله مخادع، ولكن يقول الله يخدع الذين يظنون أنهم يخدعوه، الله يمكر بالذين يمكرون سبحانه وتعالى، الله يبطش بالذين يبطشون. لكن لا يقال الله باطش، ولا يقال الله ماكر، ولا يقال الله مخادع، إذ أن الله لا يوصف ولا يسمى إلا بمعاني الجمال والجلال، بمعاني الجلال والكمال الذي يليق بشأنه الأعلى سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله حسب ظنهم وحسب فعلهم، فهم يتصرفون تصرف الذي يظن أنه قد خدع من يعمل معه أو من يتعامل معه. هم يتعاملون مع الله ومع المؤمنين، فهم يظنون بأنهم عندما يظهرون من أمور الإيمان الشكلية أو أمور الإيمان الشكلية أنهم بذلك قد خدعوا الله، هم يظنون ذلك. وفي الحقيقة الواقعة أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يعاملوهم معاملة المسلمين، بحيث يظنون أنهم قد نجحوا فيما ظنوا أنهم فاعلوه وهو خداعهم لربهم وكذلك خداعهم للمؤمنين، فيظنون أنهم قد نجحوا في ذلك. وفي الحقيقة يبقى إذن إن المنافقين يخادعون الله ظنا منهم وعملا منهم بناء على هذا الظن. طب ولماذا؟ في كما بين الله في موطن آخر، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، أي إن الذي بعث على ذلك هو مرض قلوبهم، فصار القلب أعمى يرى حقائق لا وجود لها ويتوهم أمور لا حقيقة لها. ومن هذه الأمور التي يتوهمها أنه يقدر على أن يخدع الله. فقرر الله عز وجل إعلاما للمؤمنين وإعلاما لمن يريد أن يهتدي، قرر إن المنافقين يخادعون الله ظنا منهم ووهما. أما فين الحقيقة؟ والله هو الذي يخدعهم سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله والله هو الذي يخدعهم والله خادعهم. تنبه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ثم بين سبحانه وتعالى مسلكا من مسالكهم وأمرا من أمورهم لا يعلمه من قلوبهم إلا هو، فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هؤلاء الذين ظنوا أنهم يخادعون الله ظنا ومسلكا منهم بالوهم ومسلكا منهم بمرض القلب، من مسالكهم ومن علاماتهم التي ينبغي أن ينظر العبد في نفسه أهو منهم، من باب التعلم من ذلك الدرس الذي فيه بيان حال الكاذبين، لأن الله ما علمنا هذه الدروس القرآنية إلا لكي نقيس أنفسنا وننظر أنحن تشابه أحوالنا أحوال الكاذبين أم أحوالنا تشابه أحوال الصادقين. لابد من هذه النظرة، وإلا يصير القرآن مجرد كلام. إنما القرآن منهاج، وإنما القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هدى للمتقين، وأنت أملك في الحياة وقضية وجودك في الحياة أن تكون من المتقين، لأنك إن خرجت من الدنيا من المتقين فزت ورب الكعبة، وإن خرجت على غير ذلك كنت من الكاذبين. والله أعد للكاذبين البوار وسوء الحال وقعر جهنم والدرك الأسفل، أعاذنا الله وإياكم من هذا. وإذا قاموا إلى الصلاة، إذن الله يخدعهم. وما خداع الله لهم؟ بينت ذلك في المقال السابق في غير هذا المقام المبارك، ولكن من باب الإجمال أن الله سبحانه وتعالى تركهم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، ثم أعد لهم أشد العذاب في الآخرة. فهم مطمئنون على أنهم قد خدعوا ربهم، وهم مطمئنون على أنهم قد حققوا المعادلة وأمسكوا بالعصا من النصف، فصاروا مع المؤمنين من وجه وصاروا مع الكافرين من وجه، وبالتالي نالوا أمر الدنيا وأمر الآخرة. وهو خادعهم أنهم تركهم على وهمهم هذا حتى يفاجأوا يوم القيامة بأنهم مستقبلون أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلام. فتنبه لذلك، هذا هو خداع الله لهم، والجزاء من جنس العمل. أنتم ظننتم أنكم خدعتم ربكم وأنكم فزتم بالوجهين وبالأمرين، ولكن أنتم موكوسون مغبونون، ينتظركم الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. ثم إن من علاماتهم يعلمنا ربنا لأنفسنا ولغيرنا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا ذكر الصلاة؟ لأن الصلاة هي أعظم ركن إيماني عملي، ولأن الصلاة لا تسقط أبدا، ولأن الصلاة عماد الدين كما قال أهل العلم، عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، ولأن الصلاة هي أكبر باب يقرب العبد من ربه، ولأن الصلاة أكبر باب يرتفع به العبد عند ربه، ولأن الصلاة إذا ضاعت ضاع العبد،
وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ولأن الصلاة هي أكبر باب للفوز عند الله يوم القيامة، لأن العبد إذا حشر وقد كتب في المصلين فإن الله عز وجل قد أعد له من النعيم المقيم. ولأن الصلاة عنوان الدين، ولأن الصلاة الفارق بين الكافر والمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولأن الله قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. تنبه. ولأن الصلاة هي أكبر عمل ينبغي أن يجد من العبد اهتماما، ويجد من العبد إقبالا، ويجد من العبد إقامة. ولذلك لما أثنى الله على المصلين لم يصل على المصلين، لم يثن على المصلين، إنما أثنى على مقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة. أما المصلين فقد ذكر أن منهم من هم ملعونون، بل منهم أي من المصلين فقط، ليس الذين يقيمون. فالمقيم خارج عن هذا الوعيد، المقيم. ولذلك لما أمر الله العباد أمرهم بأن يقيموا الصلاة، ولما أثنى على العباد المقبولين ذكرهم بأنهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما المصلين فقط بأي شكل كان، مجرد أهو بيصلي، الله أعلم بحاله وبصلاته. فقال فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المقيم ليس عن صلاته ساهن، لأن المقيم يؤديها بأركانها على الوجه الذي يرضي الله في الوقت الذي يرضي الله. المقيم هو الذي يقيم الصلاة بأركانها على الوجه الذي يرضي الله في الوقت الذي يرضي الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهناك المصلي وهناك المقيم للصلاة. أنت مطالب أن تكون من المقيم الصلاة، من مقيم الصلاة. ولذلك دعوة النبي أو الأنبياء جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فتنبه، أنت مطالب بأن تقيم الصلاة وليس مطالب أن تكون من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ويا ابن مسعود ما إضاعتها؟ قال كانوا يخرجونها عن أوقاتها. قالوا ظننا أنهم تركوها، ظنوا معنى أنهم أضاعوا الصلاة تركوها. قال لو تركوها لكفروا، لو تركوها لكفروا. فلذلك هنا قال وإذا قاموا إلى هذا العمل الذي هو جوهر الدين، هذا العمل، لأن الدين أمور قلبية وأمور عملية. الأمور القلبية هي الإيمان، والأمور العملية أعظمها وأعلاها وأكبرها، والفاصل في بين الكفر والإيمان الصلاة. هؤلاء المنافق الكاذبون، هؤلاء المنافقون الذين يظنون بظنهم ووهمهم أنهم لله خادعون، الله هو الذي يخدعهم مقابلا لظنهم أنهم يخدعون. ومن أوصافهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي عماد الدين قاموا كسالى. والكسالى جمع كسلان، والكسلان هو الذي يؤدي الأمر الذي يؤدي ما ينبغي أن يؤديه غير مكترث به، إما لعدم قناعته به، وإما لإحساسه بعدم فائدته، وإما لاستثقاله، وإما لشعوره بأنه قد كتب عليه وهو لا يريده. حتى أنت لو أنك أمرت امرأتك أو ولدك أو عاملك أو صاحبك أو من لك أمر عليه بأمر وهو يرى أنه لا يلزمه، أو أنه لا ثمرة منه، أو أنه لا قيمة له الذي أمر به، فإنه لن يؤديه. وإن أداه قام أداه كسلان. فالكسل مظهر نابع من الشعور، الكسل مظهر نابع من الشعور. أما إذا كان الأمر بالنسبة له يرجوه أو يشتهيه أو يرغبه أو يشعر بقيمته أو يشعر بثمرته سارع إليه. ولذلك وصف المؤمنين دائما يأتي في كل بر في أي بر، وإن أجمل في قوله تعالى يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إلا أنهم ما وصفوا في أي بر إلا أنهم يسارعون يقبلون يقدمون. لماذا؟ لأنهم يشعرون بثمرته. لماذا يقوم الرجل في صلاة الفجر وهو مستبشر؟ ولماذا آخر يقام ولو بضرب الأحذية لا يقوم؟ لأن هذا يعلم أن صلاة الفجر هي الفارق بين المنافق والإيمان، وهي التي تجعل العبد في ذمة الله، وهي التي تجعل العبد مقبولا عند ربه، وهي التي تجعل العبد في بركة من عند الله عز وجل طيلة يومه، وهو الذي ويعلم كذا ويعلم كذا عن صلاة الفجر. فعلمه بذلك يرى أن لها ثمرة كبيرة وأنها أمر عظيم وأن لها فائدة كبيرة إيمانيا فيسارع، بينما الآخر المتكاسل عنها لا يستشعر هذه الذي استشعره من قام لها. قص على هذا في كل أمر، عندما تسمع الله أكبر الله أكبر وفي يدك العمل وتترك العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسنا، تقول أم سلمة يجالسنا ونجالسه ويحادثنا ونحادثه، حديث عائلة حديث أسري. فإذا سمع النداء قام وكأنه لا يعرفنا. تخيل انت بتتكلم مع امراتك وعيالك وبتتكلم، ويا احمد عملت ايه، ويا ام فلان عملت ايه، وكلت وشربت وجبت لنا عملت لنا، وبعدين سمعت الله اكبر رحت قايم كانك ما تعرفهمش. هذه هي المسارعة، او هذا هو تقدير امر الصلاة، او هذا هو انها لكبيرة الا على الخاشعين. هذا هو تعظيم شأن الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. تنبه، قاموا وكأنه لا يعرفنا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش هو فقط، قاموا كسالى جسديا، طب قلبيا كسلان برضو، في القلب كسلان، لكن كسل القلب هو الانفعال مع نظرات الناس. القلب المرائي، القلب المرائي، افهم هذه، هو قلب لا يكترث بنظر الله، لا يكترث بما يراه الله منه، ولكن يكترث بما يراه الناس منه. فقلب المنافق عينه على الناس، شايفني كده الناس حاسه بيا، ولذلك قالوا المرائي هو من يعمل ليرضي الناس، والمخلص هو من يعمل ليرضي الله. فهو المنافق الكاذب إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى جسدا. طب ولماذا؟ لأن القلب أصلا أيضا كسلان، بمعنى لا يهتم بما يراه الله منه، ويهتم بما يراه الناس منه، ويهتم بما يراه الناس منه. كالعامل الذي عندك، اذا كنت على رأسه قام بالعمل وجود شغال يا معلم اهو، واما اذا غبت فجلس وترك العمل لانه يعلم انك غائب، فهذا يعاملك انت، لا يعامل ما ينبغي عليه، ولا يعامل ما هو مسؤول عنه. ولله المثل الاعلى، العبد المؤمن غير العبد المنافق. المنافق كاذب إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ومعنى يراؤون الناس أي أنهم يهتمون بما يراه الناس منهم، فإن استشعروا رؤية الناس أدوا، وإن لم يستشعروا رؤية الناس لم يؤدوا. يراؤون الناس، وبين هذا المعنى قوله سبحانه ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، لها معنيان، معنى أعم ومعنى أخص. أما المعنى الأخص هم أنهم لا يذكرون الله أي لا يصلون، باعتبار أن أعلى الذكر هو الصلاة. فقال الله تعالى هؤلاء الذين يظنون أنهم يخادعون الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم لا يكترثون بها ولا يرون ثمرتها ولا يعرفون قدرها ولا يعظمونها. فإذا قاموا، لا إذا قاموا، قاموا كسالى، كسالى بأجسادهم وبقلوبهم، لأن قلوبهم مرائية تنظر أو تستشعر القلوب، قلوب المنافقين تستشعر رؤية الناس ولا تستشعر ما أن يراهم الله، لأن الله يراهم دائما أبدا، لأن الله يراهم في كل حين وفي كل حال وفي كل وقت وزمان ومكان. فلو كانوا يكترثون لقام صلى. أنت تصلي سواء مع في أحد، حتى لو كنت مأسور في زنزانة بمفردك تصلي، لأنك تعلم أن الله يراك، تعلم يقينا أن الله يراك، حتى وإن لم تكن تعلم هذا من باب الإحسان، تعلم هذا من باب الإيمان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تنبه. أما المنافقون يصلي حينما يراه الناس، فإذا لم يراه الناس لا يهتم، لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني لا يؤدون الصلاة إلا قليلا. هذا القليل ما له؟ هذا القليل إنما أدوه بحسب رؤية الناس، والناس لا تراك في كل زمان ومكان، والناس لا تراك في كل حين ومكان، الله وحده هو الذي يراك في كل زمان ومكان وفي كل حين. الله وحده هو الذي يقدر على ذلك. أما الخلق يرونك ساعة ولا يرونك ساعة، ولذلك أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. لماذا؟ لأن العشاء والفجر وقتهم ظلمة، وقتهم ظلام، طبعا ما كانش فيه الإضاءات المنتشرة في كل مكان والإضاءات التي تجعل من الليل نهار فيرى كل واحد ذهابا وإيابا، لكن كانوا الناس يصلون في الغلس في الليل في الفجر، ويصلون في العشاء في الليل، فلا يرى الناس بعضهم بعض إلا قليلا، إلا من يعرف، حتى أنهم كانوا ينصرف، من ينصرف في الغلس لا يعلم من الذي انصرف. فلما كانت هذه الصلوات مخفية أو في ظلمة أو غلس، فكانوا يتأخرون عنها، فكانت ثقيلة عليهم. ليس ثقلها من باب الفجر والعشاء لبرد أو لصيف، لا، إنما لأنها لا يرون. فلما كانوا لا يرون فلم يعد عندهم من الباعث على الأداء كصلوات النهار التي يرى فيها البعض جيدا، ويطلع بعضهم ويعلم من صلى ومن لم يصل، فتجده حاضر في الظهر وحاضر في العصر. أما في صلاة الليل أو صلاة الغلس لأنه لن يرى، فليس هناك باعث للصلاة، فكانت ثقيلة. ثقيلة، ما الذي أثقلها؟ ما الذي أثقل صلاة الفجر وصلاة العشاء على المنافقين؟ إنه ما حدش شايفه، فبقاش في باعث للأداء. هذا المعنى الخاص من وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى هذا هو المعنى الخاص لقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمعنى العام والذي عليه جمهور المفسرين هو أنهم يؤدون هذه الصلاة بالكسل لعدم اكتراثهم بها، وأنهم قلوبهم مرائية يراعون الناس ويتأثرون بنظر الناس ولا يتأثرون بغيره، لأنهم لا يعملون لله، ليسوا بمخلصين بل هم من الكاذبين. ثم إنهم وإذا قاموا لهذه الصلاة مراعاة للناس، فليس عندهم من الوازع القلب والإخلاص القلب الذي يجعلهم يكثرون من الذكر، يكثرون من الذكر، بل إنهم يريدون أن يؤدوها لرؤية الناس. والناس لا تعد عليك ذكرك في صلاتك، ولكن تعد عليك أحضرت الصلاة أم لم تأت، وتعد عليك أصليت ركعات مع الإمام ولا لا. إنما كونها تحصي عليك تبتلك واستغفارك وتسبيحك وتحميدك وذكرك لله، هذا لا يحصى، فبالتالي لا يذكرون الله إلا قليلا، بناء على أن الباعث القلبي الذي يجعل الإنسان يكثر من ذكر الله. بمعنى أنت عندما تصلي وتكون من أهل الخشوع وتعلم أن الصلاة إنما هي الدعاء، وأن أعظم ما في الصلاة هو ما يقع فيها من تحميد وتسبيح وتهليل وتكبير، سواء بذكر أو دعاء أو تشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الذي يكون في قيامك، أيا كان منها. كلما كان العبد خاشعا مقدرا لقدر الصلاة ومقدرا لقدر من أدى إليه الصلاة ويعظم قدر ربه ويعظم قدر الصلاة بناء على تعظيمه لقدر من أمر بها، فتجده يملأ كل ثانية من الصلاة ذكرا. فإن كان يقاد أي يؤم فإنه لا يفوت ثانية لحظة طرفة عين، وإن كان لحاله يعني ليس محكوم بالإمام والتوقيت الذي يجعله الإمام، تجده يطيل بغير قصد، ويطيل بغير أن يكون هناك من يراه، ويطيل بغير مراعاة الناس، بل يطيل لوجه الله الكريم. فلذلك المؤمن إذا صلى ذكر الله كثيرا، لأنه يريد أن يملأ صلاته بذلك الذكر الذي يجود صلاته. أما المنافق لا يقوم إلا كسلان ومراء من أجل هذا الكسل، يعني هو حتى وإن كان كسلان فهو يريد أن يقول أنا أؤدي ولو بكسل لينظر الناس إليه. ثم في حشو الصلاة وجوهرها ومضمونها وما تحتويه من ذكر، ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا سمتهم وهذا من قبيح صنعهم، أنهم ما أدوا ذلك إلا لأنهم. فإذا فمعنى ولا يذكرون الله إلا قليلا، إما أنهم لا يصلون إلا قليلا في مجامع الناس ومواطن رؤية الناس وفقط، وإما أنهم وإن صلوا الصلوات كلها ليس في مواطن الناس فقط، فإنما ماذا لا يجعلون في صلاتهم ذكرا إلا القليل، لأنهم لا يرجون بهذه الصلاة إرضاء الله ولا استجلاب رحمته ولا خشوع له ولا أن يكونوا من المصلين الذين يثني الله عليهم، بل إن مرادهم يراؤون الناس، هذا هو مرادهم. ثم بيّن الله تعالى كيف هم مترددون في الإيمان بين الإيمان والكفر ومذبذبين، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلابد أن تعلم عبد الله أن العبد بما في قلبه، فإن كان في قلبه صدق فلابد أن ترى منه صلاة تقية نقية خاشعا فيها، وإن كان في قلبه كذب وخلى من الصدق ستجد أنه لا يصلي إلا كسلان. ولذلك ينبغي أن يراجع كل عبد نفسه في هذا المقام. من كان عن الصلوات كسلان يعلم أنه إلى النفاق أقرب منه إلى الإيمان. هذه علامة فاصلة بنص القرآن، هذه علامة فاصلة. إذا كنت تقوم إلى الصلاة، نحن نرى أننا مع أنفسنا ومع أهلينا زوجاتنا ومع أولادنا نتقاتل من أجل الصلاة، فتجد أنك تلح وتكرر وتهاتي وتناهد، ويصل الأمر إلى الخناق وإلى الشقاق والضرب وما شابه من باب ماذا؟ الأز والتحريض على الصلاة. والمقابل يهرب المأمور بها بكل طرق الهروب، من باب أنه يدلل على ما في قلبه وهو ألد الخصام، لأنه لو كان محبا لربه مؤمنا به يعلي قدره ويعلم أن أعظم ما أمر الله به عملا هو الصلاة، أعظم ما أمر الله به عملا الصلاة، وأن الصلاة عباد الدين. الذي يؤمن بذلك لا يمكن أبدا، لا يمكن، بل يكون مريضا، بل يكون كسيحا، بل يكون كذا وكذا، ولا يفرط أبدا في الصلاة أبدا. لكن أنت ترى صليت يا فلان، والله الشغل والدنيا، والنهاردة كنت مشغول جدا، والنهاردة كان عندي. وبيتكلم بقى بإيه؟ بإنه بيقدم مستندات العذر، وبيقدم مستندات إسقاط الصلاة. كلمك بكل قوة، يعني راجل كان يعني بريء، وما يدري المسكين أن كل ما تكسبه من عمل أو ما تكسبه من مال إنما هو غير مبارك، لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. فلابد أن تفهم أن هذه مسألة يحكمها أو يقودها ما في قلبك. إذا كان في قلبك تعظيم لقدر الصلاة تبعا لتعظيم قدر من أمر بها، فلابد أن تعلم أن ذلك عنوان الإيمان، وأن الكسل والهروب والتماس الأعذار للنفس في تأخير الصلاة أو إسقاطها إنما هو عنوان النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فخذ بالك من هذا، لابد أن تراجع نفسك في الصلاة بالذات، لناي العنوان الفارق أو الأمر الفارق بين الإيمان والنفاق. ثم يقول الله تعالى وصفا ما يتعلق بشأن الكاذبين وحالهم، فيبين أمرهم مذبذبين بين ذلك. ذلك اسم إشارة للقضية التي يتكلم فيها ربنا، وهي قضية الإيمان والنفاق. فالدرس متعلق بما بماذا؟ بالإيمان والنفاق. والدرس على الخصوص متعلق بحال الكاذبين، حال المنافقين، وأنهم مذبذبين بين ذلك، أي بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني لا هم مؤمنون خلص ولا كفار خلص، بل كفار لهم ظاهر الإيمان، بل مسلمون لهم باطن الكفر، فبالتالي لا هم هكذا ولا هكذا. فالكفار الذين سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء خلص إلى هؤلاء، أي إلى أهل الشمال. والمؤمنون الذين هم يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء إلى هؤلاء، أي إلى أهل اليمين. أما هؤلاء الكاذبون، أما هؤلاء المنافقون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين. والتذبذب هو عدم الاستقرار، والتذبذب هو الاضطراب بين أمرين أو أكثر، والتذبذب هو عدم الاستقرار على امر يميز صاحبه. فيقول لك فلان مذبذب، فلان مضطرب، ملوش كلمه، ملوش موقف. هؤلاء كذلك. ولذلك في الحديث من حديث ابن عمر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كالشاة العائره بين غنمين، كالشاة العائرة بين غنمين، تؤوي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. يعني الشاة عندما تكون عائرة مترددة مضطربة، فتكون هناك فريقين من الغنم أو قطيعين من الغنم، فتؤوي إلى هذه بعضا ثم تطرد، ثم تؤوي إلى هذا بعضا فتطرد. إن المنافق كالشاة العائرة بين غنمين، يؤوي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه، وهو أن هؤلاء الذين ظنوا أنهم يخادعون وأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، وأنهم لا يفعلونها إلا رياء وسمعة من باب مراعاة الناس وما ينظرون إليه. وهذه مسألة عظيمة بينتها في مقالات كثيرة سابقة، ومنها مقالات في هذا المقام المبارك فيما يتعلق بحقيقة الرياء، وفيما يتعلق بأداء العمل لغير وجه الله الكريم أو المخالطة فيه. وهذا أمر ينبغي أن نحذره وأن تنظره. وكما ذكرت وأكرر، على كل عبد منا مراعاة حاله مع الصلاة، فالصلاة هي ترمومتر الإيمان والنفاق. الصلاة هي ترمومتر الإيمان والنفاق. فمن يريد أن يبحث أو أن يقيس أين هو من الإيمان والنفاق، فهناك ترمومتر، كما هناك ترمومتر تقاس به درجة حرارة الجسد أو درجات الحرارة عموما في أي مكان، لابد أن تعلم أن هناك ترمومتر يقاس به ما يتعلق بدرجة الإيمان والنفاق. هذا الترمومتر هو الصلاة، هل هو الصلاة، ولابد أن ينظر العبد بذلك. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واضح؟ واضح. بمعنى أنهم ما وقعوا فيه في الخديعة إنما خدعوا أنفسهم. وكل عبد يعلم قدر دينه ويعلم أنه باب النجاة، وأن دينه هو لحمه ودمه، وأن دينه هو رأس ماله وحلية رأسه يوم القيامة، وأن دينه هو باب نجاته. كل عبد يعلم ذلك، لا تنغمض له عين حتى يعلم أين هو من النفاق والإيمان. ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه وكان يلح على حذيفة بعدما علم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين، كان يلح عليه ليعلم أهو منهم أم لا؟ وليس هذا من باب أنه عبس من عمر، ولكن هذا من تمام فقهه، لأن النفاق قد يتسرب إلى قلب العبد وهو لا يدري. لأن القلوب الصائغة، القلوب التقية، القلوب النقية لها أحوال ولها مسالك تترجم على الجوارح واللسان. لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وهذا كما جاء في الحديث، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال أهل العلم، وهذا دليل على أن صلاح الجسد بصلاح القلب، وأن ما في القلب من صلاح إنما ينضح على اللسان والجارحة ضرورة ضرورة، وأن ما في القلب من فساد ينضح على اللسان والجارحة ضرورة. تنبه. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهنا يقول ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله أحد عن سبيل الحق ويصير في سبيل الغي والنفاق والكذب والخداع، فلابد أن تعلم أن هذا لا مرد له بأن يهديه أحد، لأن الهدى لا يملكه إلا الله، لأن الهدى لا يملكه أحد سواه. أمر هداية القلوب وأمر كذب القلوب بيد الله وحده. نسأل الله أن يهدي قلوبنا. تنبه لذلك وتدبر حتى تعلم ذلك. هذا الدرس القرآني لابد للعبد أن ينظر في نفسه، أأنا كاذب أم صادق؟ هذا الدرس هل لي نصيب فيه؟ هل هذه الأوصاف التي ذكرت يقع شيء منها في، أم أنني بريء منها قد برأني الله؟ وهذا لا يكون بحكمك أنت، بل يكون بحكم موقفك مما بينه الله تعالى. وهي هنا الموقف ماذا؟ الصلاة. الصلاة الصلاة. نحن من أكثر الناس أو من أكثر الأجيال المنتسبة للإسلام تضيعا للصلاة. المساجد حتى في الجمعات تجد الجمعة صارت هناك بدعة منتشرة بين الناس، وهي بدعة التأخر عن الجمعة. الجمعة ينبغي أن يستعد لها المسلم من صبيحة يوم الجمعة من بعد الفجر، يغتسل ويتهيأ ويقيم سنن الفطرة من نطف الإبط وحلق العانة وما شابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليلة الخميس وصبيحة الجمعة، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، ثم يسارع إلى الجمعة، وكلما كانت ساعته أبكر إلى المسجد، أبكر يعني من بعد الفجر. هذا كان حال الأولين. أما أنت تأتي قبل أن يقال حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يظل المسجد فيه صف، ثم قبل نهاية الكلام وقبل إقامة الصلاة يمتلئ المسجد بالعدد المعتاد. ولا يصح أبدا أن يكون مسجد يقام فيه الجمعة في وسط مجمع يسكن فيه المسلمون ثم لا يحضر الجمعة إلا عشر المسلمين أو أقل. هذه سبة في جبين المسلمين، هذا عار، لأن الجمعة ترك ثلاث جمع متتابعات يكتب العبد في المنافقين، من ترك ثلاث جمع متتابعات كتب في المنافقين. هذه بدعة خطيرة، بدعة التأخر عن الجمعة واعتياد التأخر. هذا مثال. أنا أريد أن تفهم شيء، هو أن الصلاة هي أكبر ما يقاس به مقياس الإيمان والنفاق. أي كيف حالك مع الصلاة؟ ولم يجد لن تجد في القرآن والسنة عبادة وقع الاهتمام بها والتنبيه عليها والتحذير من التقليل فيها والتحذير من تركها او تأخيرها او السهو عنها او لن تجد عملا في الدين كله كما هو في الصلاة. لماذا؟ لان العبد اذا مات على الصلاة كان هناك امل كبير في نجاته، واذا مات على غير الصلاة كان لا امل ابدا 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 في نجاته. لماذا؟ لان من مات على الصلاة كان هناك صلة بينه وبين ربه، ومن مات على ترك الصلاة فهو مع الكافرين، لا يمكن ان يكون مع المسلمين. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. يا رحمن يا رحيم، اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم هون الرقدة على الراقدين. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم رد علينا الغائبين، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.